اشترى ساعة مؤجلة إلى سنة في 40 درهم، يعني صاحب الساعات قال أنا أؤجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيد، 40 درهم يكفي. فجاء به ردد 40 درهم إلى الموكل وقال الحمد لله الآن جاءك ساعة ب40 درهما إيش مؤجلة، انتفع بدرهمك الآن وإذا جاءت السنة فأول. يصح ولا ما يصح؟ يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر، شرط أن لا يكون هناك ضرر. إيش الضرر؟ أيما أحسن للناس، التعجيل أو التعجيل؟ إيش التعجيل؟ حتى أنه لو كان لك حق على شخص مؤجل وقلت يا فلان أنت عندك 10,000 إلى سنة، يكفي منك 8,000 نقدة وعطى 8,000، يجوز؟ يجوز، مع أنه أخذ عن 10 8. كل يرغب التعجيل. فهذا رأى الوكيل قال الحمد لله الآن أنا زدتك خيرا، اشتريت لك بالثمن الذي عينت مع التعجيل. يقول هذا صحيح، لكن إذا كان في ذلك ضرر على الموكل، وليس الضرر الزيادة، يعني زيادة تقدم الكلام عليه، الضرر أن هذا الموكل قال والله إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء ما تمسك الدراهم، إذا أعطيتها 40 ريال اللي أعطيك هي 20 ساعة يمكن أعزم ربع يوم واجعل لهم وليمة 40 ريال تروح عليه، هذا ضرر عليه. واضح هذا ولا لا؟ طيب هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن هذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح. وكثير من الناس إذا كانت الدراهم عنده راح تطير. طيب الخلاصة، إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح وعليه ضمان النقص. إذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالبيع فالشراء صحيح وعليه ضمان الزيادة. إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية، لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في إيش؟ في الكمية. إذا كان في الكيفية قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، هل يصح أو لا؟ نقول يصح، لأن هنا ما في زيادة ولا نقص، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح. طيب من يقدر الضرر؟ يقدر الضرر أي واحد أهل خبرة، إذا قال إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح وأن في تعجيل ضرر أو تخفيف ضرر فعمل به. ثم قال المؤلف فصل، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إن اشترى الفاعل، هذا يقول الجو حار صحيح؟ به من؟ الفاعل من؟ الوكيل. اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، لأن وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم لا في شراء شيء مالي، وكل يعرف أنه لا أحد يقول اشتري شيئا ميت، المهم وكله في شراء سيارة، واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ما في زيادة ولا نقص. فنقول يلزمك أنت أيها الوكيل، وتضمن للموكل الدراهم الذي أعطاك، فإن رضي الوكيل الموكل وقال الله هذا رجل محسن إلي وتعب في تحصيل السيارة وأنا راض وإن كان فيها عيب، إيش يصف؟ وهل يلزم الوكيل شيء؟ لا يلزم، لأنه الحق له وقد رضي به. طيب لكن يبقى النظر، إذا قلنا إنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم، هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ الجواب لا، لا يملك. ليش؟ لأن المؤلف يقول إن اشترى ما يعلم عيب، فالوكيل الآن عالم بالعيب داخل على بصير، ما له حق الرد، إلا أنه يستثنى من ذلك، يعني في حق الرد إذا قال الوكيل أنا مشتريها لفلان بالوكالة وأنا راض بالعيب، لكن إن لم يرضى الموكل فهو على خيار. فماذا نقول؟ هل له الرد؟ له الرد، وذلك لأن البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشرط. قال فإن جهل رده، إن جهل الفاعل يعود على الوكيل، إن جهل يعني إن جهل العيب ولم يدري بالعيب رده. انتبه انتبه لكلمة رده، لم يقل هنا إنه يخير بين الرد وبين الأرش. والذي فهم منكم من قرأ في باب الخيار أنه يخير إذا وجد العيب، يخير بين إمضاء البيع مجانا أو إمضائه بالأرش أو رد، أليس كذلك؟ طيب هنا يقول مؤلف رد فقط، إن جاهل رد ولا يملك أخذ الأرش. لماذا؟ لأن أخذ الأرش معاوضة جديدة، إذ أن الأرش عوض عن الجزء الفائت بالعيب. ما دي فاهمين ولا لغة عربية؟ عربية ولا غير عربية؟ وخالد؟ نعم؟ واضح؟ طيب إذن إذا اشترى الوكيل معيبا وهو لا يعلم بعيب ثم وجد العيب، نقول الآن لك الخيار بين إيش؟ بين الرد والإمضاء، لكن الإمضاء لا بد أن يرضى الموكل. لماذا لا نقول لك الخيار بين الإمضاء بين الرد والإمضاء مع الأرش؟ لماذا نقول هذا؟ لأن الأرش معاوض عن جزء فائت بالعيب، ولا يملك أن يعاوض هو، لأنه ليس أصيلا بل هو وكيل فرع، إلا إذا قال الموكل لا بأس أن تأخذ الأرش. مفهوم هذا يا جماعة؟ طيب ولعلنا نمثل بالأرش والرد. هذا الإنسان اشترى سيارة على أنها سليمة، اشتراها ب40,000 على أنها سليمة، ولما ذهب بها وجد أن بها عيبا ينقص من قيمتها 10,000. كم تكون قيمتها في الواقع؟ ها؟ تكون 30,000. نقول أنت الآن بالخيار، إما أن تذهب، إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ 40,000، وإما أن تبقيها وتأخذ كم؟ 10 عن العين. هذا إذا كان الإنسان هو الذي اشترى بنفسه. أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك الأرش. ومن ثم تبين لنا أن اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللا أرش، وأنه يقال لمن اشترى المبيع المعين إما أن ترد وإما أن تأخذه معين، ولا أرش إلا برضا البائع. تفهمين؟ ما فهمت؟ طيب الآن رجل اشترى سيارة ب40,000 على أنها سليمة، وجد بها عيبا ينقصها 10,000. نقول للشر السيارة إن شئت رد السيارة خذ دراهم، واضح؟ وإن شئت خذها بلا أرش، يعني خذها ب40 ولو كانت معيبة، هذا الحق له. المذهب نقول شيئا ثالثا، وهو وإن شئت أبقيتها وأخذت الفرق، وهذا الفرق يسمى عند العلماء أرشا، واضح؟ طيب شيخ الإسلام يقول لا، الخيار الثالث هذا ليس لك، لأن الخيار الثالث هذا معاوض، إذ أنك أنت الآن أخذت عوضا عن الجزء الفائت، والبائع يقول مالك إلا هالسلعة، ما يمكن تلزمني أني أخصم من 18. فالشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأرش لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك البائع، والبائع يقول للمشتري إما خذ السلعة بعيبها وإلا ردها وخذ دراهمك، أما أنت تلزمني بأن تخصم من الثمن هذا لا يلزم. على كل حال الآن فهمنا، إذا اشترى ما يعلم عيبه إيش؟ فإن رضي الموكل، أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، فإن رضي الموكل إيه؟ فلا شيء عليه، وإن لم يرضى لازم الوكيل. إذا اشترى ما لا يعلم عيبه، فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه، وإن لم يرضى أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يبلغ الموكل فله الخيار بين الرد وبين الإمساك ويضمن، ولا أرش، لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك. لأن السلعة ما هي ملك، السلعة ليست ملك لله، ما يخالف من هي له السلعة. إذن هل بينه وبين العقد مرادحة مضاربة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم.
مشترى ما يعلم عيبه
على المذهب ما يصح، لأنه إذا وقع شرطا يقع العقد على عين النقود، وهذا شيء قليل الوقوع. لا ما يصح، إذا قال شرط يمكن 10 فطيب نصيب. وأقرأ العشر فات ما يصل هذا العين، التعين أن يقول اشتريت منك بهذا العشر بيده، هذه ما تقرأ، ولا الناس يقن لها بال. نعم. يشير المسألة إلى آخرته، إذا قال بكذا مؤجلا أو اشتري بكذا حالا، أما المسألة الأولى إذا بعد بأسف لا ما يتضمن. لا ياخذ زياده ابدا ما يتصور فيها نص، وكما قلت لكم اذا قال انا بيعتك بعشره ولا شيء باب 15 وش اقول له؟ لا اذا عين استثنى هذا، لانه اذا عين الشخص قال بيعها على فلان بعشره فله غرض في تنزيل الثمن. نعم يا سمير ايش؟ نعم يضمن هنا أي. إذا اشتراها في هذه الحال ربما يقال يضع في أمره، فلا يضمن الوكيل لأنه الحقيقة ما فرط ولا تعدى، ما دام لم يعلم فهنا ينبغي أن يقال لا ضمن عليه لأنه لم يفرط ولم يتعدى. نعم 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 ما هي العلة؟ إذا قلنا لكم إذا كانت التهمة حتى في الصديق، إذا وجدت التهمة حتى في الصديق، لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة يعني يشدد في محاسبة أخيه؟ على كل حال إذا وجد حكم، إذا وجدت العلة ثبت الحكم، متى وجد التهمة فإنه لا يصح. نعم. العلماء يقول لا يجوز من وكل في شيء ما يمكن يتصرف فيه اطلاقا، ولا يجوز ان يستقرض الدراهم التي وكل ان يشتري بها الحاجه، لكن جرت العاده والعرف انه لا باس به، لكن لا سيما اذا كان انسان غني والدراهم موجوده في البيت. اما ان يستقرضها ويقول اشتري سلعه بثمن غير منقود فهذا ما يجوز، لا ثمن للشيء. نعم. في ايش؟ نعم. والله اللي يظهر لي كلام الشيخ رحمه الله اقرب للصواب، وان البائع اذا لم يرضى فانه لا يعني لا يجبر الا اذا علمنا انه مغرب، بما انه عالم بالعيب ولكن كتب، فهنا يلزم بالارش لانه بعد نعم. ما يجوز الا باستئذان. الاصل خذوا القاعده، الاصل في اموال غير انها محترمه، لا يجوز ان يتصرف فيها الانسان اطلاقا، فاذا وجد مخالفه فعليه الضمان، الا على راي من يرى بجواز التصرف الفضولي اذا اذن فيه من له الحق. اذا قلنا ذلك فاقول انا ارى ان التصرف الفضولي جائز، لان الرسول اجاز تصرف الجعد بن عروه الجعد او الجعد بن عروه نسيت عروه الجعد اجاز ذلك، واشياء كثيره تدل على جواز التصرف الفضولي. نقرا تعالى في مباحث الوكالة. وقبل أن نشرع في درس الجديد نسأل عن ما مضى، هل يجوز الإنسان إذا وكل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ زيادة؟ ليش؟ يعني نباعه بأزيد وصرف زيادة لصاحب السلعة ولا يمكن يأخذه. طيب لو قال بيعها بعشرة وما زاد فلك فباعها باثني عشر، له ذلك. طيب نعم هو له ذلك، لكن لو كان يعلم أن السلع قد زادت، لو كان الوكيل يعلم أن السلع قد زادت وصاحب السلعة قال له بيعها بعشرة وما زادك لك، ظانا أنها أكثر ما تساوي عشرة، فهل يجب عليه أن يخبره بأن السلعة قد زادت؟ من اثنين يجب عليه اشتراك هذا السؤال لك أنت. طيب يجب عليه أن ما الدليل؟ لكن وش الدليل؟ يعني إذا قلنا لأن ولم نقل لأن الله يقول أو لأن الرسول يقول فهذا تعليل، أما إذا كنت تجيب الدليل تقول الدليل قوله تعالى أو قول الرسول. لا يؤمن أحدكم أين؟ طيب يقول مالك رحمه الله إذا قال اشبع بي كذا مؤجلا فباع بي حالا صح إن لم يكن في ذلك ضرر. كيف الضرر؟ سمعتم يقول إذا قال بع بكذا مؤجل بع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة فباعها نقدا بمئة ريال، نقول هذا البيع صحيح لأنه زاده خيرا، إذ أن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود، إلا إذا كان على الموكل ضرر، والضرر لا ينحصر في صورتين لكن ذكرنا صورتين. الصورة الأولى إذا كان الموكل يريد أن يسافر ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع أو يسرق أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول هذا عليه ضرر، فالبيع لا يصح، له أن يقول ارجع الدراهم إلى صاحبه. والثاني إذا كان في البلد والي ظالم، وإذا علم أن فلانا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائب وربما يجبره على تسليمه وما أشبه ذلك. إذا اشترى الوكيل شيئا معيبا وهو لا يدري، الأخ يقول ارفع يدك هنا ما أنت وهو لا يدري أن به عيب، فهل له أن يرد أو لا؟ مخير؟ كيف مخير وهو وكيل؟ لا هو ما الموكل مو عنده، وش ما يفعل؟ طيب اذا يجب ان يرده، من اين تاخذه من كلام المؤلف؟ من اين تاخذه من كلام المؤلف؟ ابراهيم من اين؟ اصف نحن نقول ايه ما يدعي عن العيب، ها؟ لا لا نعم سمير نعم من قوله فان جهل رد، ما قال له خيار، ان جهل رد لانه ما يملك الخيار. طيب اذا اشترى ما يعلم عيب، إذا اشترى ما يعلم عيبه يعني يلزم من؟ يلزم الوكيل معيبا لأنه دخل على بصيرة، ثم إن رضيه الموكل فهو له وإن لم يرضه فهو على الوكيل. تمام. ثم قال مالك في درس الليلة ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع. وكيل البيع يعني الذي وكل في بيع يسلم المبيع، لأن هذا من مقتضى العقد. مثاله أعطيت رجلا يبيع لك ساعة فباع، يسلمها إلى المسلم مع أنك أنت لم تقل بعها وسلمها، يعني مع أن الموكل لم يقل بعها وسلمها، إنما أمرك بالبيع. فنقول التسليم من مقتضى العقد، لأنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة ووجب أن تسلم له. طيب، وهل يقبض الثمن؟ لا، لا يقبض الثمن، لأنه إنما وكل في البيع، فيبيع ويقول خلاص يا موكلي بعت على فلان فأخذ الثمن منه، ولا يقبض الثمن. وجه ذلك أمران: الأمر الأول أنه وكل في البيع دون قبض الثمن، وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع. الثاني أنه قد يرضى من يبيع له ولا يرضى أن يقبض الثمن، لأنه غير أمين عليه عند الموكل، فلهذا قالوا إنه يملك تسليم المبيع ولا يملك تسلم الثمن، لهذين الوجهين. طيب، لكن المؤلف يقول بغير قرينة، يعني فإن وجد قرينة فإنه يقبضه وجوبا، يقبض الثمن وجوبا. القرينة مثل أن يبيعه على رجل لا يعرف، رجل في البلد غريب باع عليه السلعة، إذا لم يقبض الثمن منه فإنه سوف إيش؟ سوف يضيع، سوف يضيع. فهنا القرينة تدل على أنه يقبضه. وكذلك أيضا لو باعه على من عرف بالمماطلة فهنا يقبض الثمن أو لا يقبض، يقبضه، لأنه من مصلحة الموكل، لأنه من مصلحة الموكل. فإن قال قائل لماذا لا تمنعونه من أصل أن يبيع على غريب أو على مماطل؟ قلنا لأنه قد تقتضي المصلحة أو زيادة الثمن أن يبيع على إيش؟ الغريب والمماطل، وإذا كان سيسلم له الثمن فلا ضرر. طيب، وإذا أذن له، أي أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن، فهل يقبضه؟ أي معلوم من باب أول. وإذا قال ولا تقبض الثمن فهل يقبضه ولو وجد قرينة؟ لا، لأنه نهى، قال لا تقبض الثمن. لكن إذا قال قائل إذا نهاه أن يقبض الثمن، فمن المعلوم أن الموكل ليس غبيا بحيث لا يأذن له إذا دلت القرينة على أنه يقبضه، فيقال إذا كنا نعلم هذا من حال الموكل أنه لو باعه على من يخشى أن لا يسلم الثمن فحينئذ نقول هذا قرينة فليقبض. يقول ويسلم وكيل المشتري الثمن. نعم، وكيل المشتري إذا كان الموكل قد أعطاه الثمن وقال خذ هذه 40 درهما اشتري لي بها ساعة، اشترى الساعة، يجب أن يسلم الثمن فورا. نعم، بقي علينا فيما سبق قلنا لا يقبض الثمن بغير قرينة، وذكرنا للقرينة كم. نعم، صورة في أيضا صورة ثالثة قرينة شرعية، وهي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض. إذا كان البيع يشترط فيه التقابض فإنه لا بد أن يسلم الثمن، لا بد أن يقبض الثمن، لا بد أن يقبض الثمن. مثاله أعطاه حلية من الذهب وقال بيع، فهنا لا يمكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قبض، بل لا بد من القبض، وحينئذ نقول هذه قرينة نصفها بأنها قرينة شرعية، والصورتان السابقتان قرينة عرفية. طيب، قال: ويسلم وكيل المشتري الثمن إذا أعطاه دراهم، قال: اشتري لي بها سلعة. اشترى السلعة، نقول يجب أن يسلم الثمن حتى وإن لم يقل له سلم للبايع. أجيب نعم، وإن لم يقل سلم، لأن هذا من مقتضى العقد. كما أن وكيل البيع يسلم المبيع، فوكيل الشراء يسلم الثمن، هذا مقتضى العقد، كيف يشتري له بلا ثمن. ولكن يقول: فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. لو أخره أي وكيل، أي أخر تسليم الثمن بلا عذر، ضمنه إذا تلف. مثاله: أعطيته 40 درهما يشتري فيها سلعة، واشترى السلع في أول النهار، وقال للبايع: آتي لك بالثمن في آخر النهار، أو سكت ولم يأتي به إلا في آخر النهار، لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الثمن، فإن المشتري يضمنه. لماذا؟ لأنه مفرط، إذ أن الواجب عليه أن يسلم الثمن مباشرة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن الصواب أن يقال الحكم يدور مع علته. والناس إذا اشترى منهم الإنسان السلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخره لا يعدونه مفرطا، لأن هذا مما جرى في العادة. فالصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيرا يعد به مفرطا فهو ضامن، وإلا فلا. وتعليل الفقهاء رحمهم الله، تعليلهم يدل على هذا، وليس يكون من المتيسر أن الدراهم في جيبه، بل ربما يمر بالشارع ويجد السلعة التي وكل في شرائها ويشتريها، ثم إذا صار في آخر النهار أتى به الثمن، وهذا أمر شائع ومعروف. قال: ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. طيب، لو أخره بإذن البائع وتلف، هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان الموكل؟ نعم، من ضمان البائع، لأن الموكل بمجرد الشراء صار الثمن مستحق لمن؟ الموكل بمجرد الشراء الوكيل، لما اشترى الوكيل صار الثمن مستحق لمن؟ للبائع. البائع قال للوكيل: يا أخي تبقى الدراهم عندك اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، ما في مال. في هذا الأثناء تلف الثمن بدون تعد ولا تفريط من الوكيل، فضمنه على من؟ على البائع، لأن الوكيل إنما أبقاه بإذن مستحقه وهو البائع. طيب، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يبين، لم يصح. ولم يعين، والله مشتري موضوع على بلسلي، ولم يعين لم يصح. هذه 4 مسائل. المسألة الأولى: إذا وكله في شراء في بيع فاسد فباع صحيحا، مثل أن يوكله في بيع جمل شارد، هذا البيع فاسد، أو يوكله في بيع خمر فباع صحيحا، أو يوكله في بيع مجهول فباعه صحيحا. مثال: أنا أخذنا الآن وكله في بيع جمل شارد، الجمل حضر هل يملك بيعه بعد حضوره؟ لا. لماذا؟ لأنه لأن أصل الوكالة فاسد، إذ أن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يعقد، وهو قد وكل على بيعه في حال شروطه. فإن قال الموكل للوكيل: إذا وجدت الجمل فأنت وكيل في بيعه، يصح ولا لا؟ يصح، لأن الوكالة تصح معلقة، الوكالة تصح معلقة. المثال الثاني: خمر، كان عنده جرة خمر، وإن شئت قل كان عنده قلة خمر، فقال له بيع، بيع الخمر فاسد، لكن الخمرة تخللت بنفسها، وإذا تخللت بنفسها صارت حلالا، صارت حلالا. فهل يملك الوكيل بعد أن تخللت بنفسها يملك أن يبيعها؟ لماذا؟ لأن أصل الوكالة غير صحيح، أصل الوكالة غير صحيح، فلا يبيعها بعد ذلك. طيب، المثال الثالث: مجهول، باع شيئا مجهولا، بأن قال: وكلتك في بيع ما في بيتي من المتاع، وهو مجهول، حتى الموكل لا يعلمه، لكن الوكيل ذهب ورآه، نعم، باعه قبل أن يعلم، باعه قبل أن يعلم، الوكالة تكون غير صحيحة والبيع غير صحيح. لكن لو ذهب ورآه، فهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في كلام المؤلف، إذا وكله في شيء مجهول أو وكله في كل قليل وكثير، هذا أيضا لا يصح. إذا وكله في كل قليل وكثير على أنه يشمل جميع الأجناس وجميع الأنواع وجميع الأفراد، فهذا لا يصح. قال: رحل السوق، أنت وكيلي في كل شيء، في كل قليل وكثير، وجد سيارات اشترى لك سيارات، وجد إبل اشترى إبل، وجد بقر اشترى بقر، وجد حمير اشترى حمير، نعم، كل شيء. يصح هذا ولا ما يصح؟ المعلوم ما يصح، لأن هذا يعظم الضرر وفيه جهالة عظيمة، فلا يصح. والعلة كما قلت لكم، لأن هذا الموكل لو أن الوكيل أخذ بهذا اللفظ العام الشامل وأتى بكل ما في الدنيا من شيء، ماذا ما موقف الوكيل الموكل قصدي؟ ما موقف؟ ما صار في خيالي ولا دار في فكري أنك تجيب الدنيا كلها. نعم، إذا نقول الوكالة غير صحيحة حتى نستريح من المشاكل، لأن إذا قلنا الوكالة غير صحيحة قلنا للوكيل: لا تتصرف، لا تتصرف، لأن هذه وكالة غير صحيحة. أما لو قال عين نوعا وقال: اشتر لي مثلا أرزا قليل أو كثير، لو تأتي كل اللي بالسوق من عندي مال، فهنا الخطر قليل، الخطر قليل، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. فهذا الصحيح أنه جائز، لأن الوكيل لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق، ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة، والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك. طيب، أو وكله شراء ما شاء، قال: اشتر ما شئت، أنت وكيل عني، اشتر ما شئت، اشتر ما شئت، سبحان الله، هل يصح هذا؟ طيب، لأنه لو أتى له بقلم 5 ريالات قال: أنت وكلت أن أشتري ما شئت، وأنا شئت أن أشتري لك قلم 5 ريالات، وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام التي ب200 ريال، نعم، اشتر ما شئت، راح واشترى له سيارة شبح، نعم، كم قيمتها؟ 1 مليون أو 1/2 مليون، المهم هو قال اشتر ما شئت، قال هذا اللي شئت، خطر ولا غير خطر؟ هذا خطر، ما يصح. أما لو عين النوع قال مثلا أنا وكلتك تشتري شاتا مثلا وليمة، قال وش صغيرة كبيرة سمينة هزيلة، قال ما شئت، هذا الخطر فيه قليل يعني يتسامح فيه لأنه مما جرت به العادة. لكن اشتر ما شئت بدون أن يذكر نوعا هذا خطر عظيم، فلا تسأل الوكالة فيه. أو عينا بما شاء، أو عينا بما شاء، هذه الصورة الرابعة وكلام المؤلف فيه نظر. عينا بما شاء، قال اشتر لي الساعة الفلانية موديل كذا رقم كذا صفة وكذا وكذا، قال كم؟ قال باللي تبي باللي تبي. يقول هذا لا أصل، لأنه ربما لا تساوي إلا عشرة، ويقول للبائع أخذتها بخمسين، فإذا جاء بها إلى الموكل قال خذ هذه الساعة بخمسين، قال هذه ما تساوي إلا عشرة، أنت قلت لي اشتر إيش بما شئت، وأنا شئت أنا اشتري بها خمسين. يعني المؤلف يقول لا يصح، لا يصح. لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال الوكيل بما شئت فإنما وكله إلى أمانته، أليس كذلك؟ وليس من الأمانة أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسين. طيب لو قال له عين له عين وقال اشتريها، قال بكم؟ قال بما ترى أنه مناسب، يصح أو لا يصح؟ يصح، نعم هذا يصح. وقد يقال إنها داخلة في كلام المؤلف وأنها لا تصح، وقد يقال إنها غير داخلة لأن هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة وإنما قيده بما يراه مناسب، وهذا نوع من التخصيص فلا يكون في المشيئة المطلقة. طيب إذا قال عين له شيء، عين له عينا، قال اشتري للوفد الذين سيحضرون إلي أو الضيوف، اشتري مثلا لهم شاة، قال بكم؟ قال بما شئت أو بما ترى أنه مناسب، يجوز؟ يجوز، لأن هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بال الموكل، لكن مثل هذا يكون قليلا ومما يتسامح الناس فيه عادة. وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية، لكن ينبغي أن نعرف لها ضابط. الضابط في ذلك أنه كلما دل عليه العرض أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محظور شرعي فإنه صحيح. إذا كان يدل عليه العرض أو القرينة ويحتمل كلام الموكل وليس فيه منع شرعي فإنه صحيح، وذلك لأن الأصل في المعاملات يا خالد، الأصل في المعاملات الحل، فإذا لم تخالف الشرع ولم تخالف العرف ولم تخالف لفظ المتعاملين فإن الأصل فيها، الأصل فيها الصحة. طيب قال والوكيل بالخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، ماشي بالعكس جاء. طيب هل اي نعم نعم هو اذا ذكرنا القاعده اللي ذكرناها او الضابط هي التي ينبغي ان يتمشى عليها، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيها الضابط. نعم. نعم. موجب اللفظ لا يقبض، مقتضى اللفظ أنه لا يقبض، لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتف.